بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. ثم أما بعد، هنبدأ إن شاء الله. بنقول إن من أول سؤال 45 كده أو سؤال 43 الشيخ بدأ يتكلم على الإيمان. تمام، يبقى احنا خلصنا المقدمة في العبودية ومعنى العبد والكلام اللي نتخطه في الأول ده ولماذا خلقنا الله وما إلى ذلك. وبعد كده اتكلمنا عن الإسلام وجاب الأركان الخمسة كويس واتكلم عليهم، وبعد كده بنتكلم عن الإيمان. تمام، فمن اول كلام على الايمان لحد ما وقفنا امبارح هجمل لكم تاني كده بسرعه، ان احنا عندنا الايمان الشيخ لما جه عرفه ذكر اربع حاجات: التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته، دي اول حاجه، وبعد كده توحيده سبحانه وتعالى بالهيته وربوبيته واسمائه وصفاته. تمام، فمجمل الموضوع ده التوحيد والشرك. ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ التوحيد ضد الشرك. تمام، والتوحيد ثلاث حاجات، يعني علماء قسموه ثلاث حاجات: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. خلاصة الموضوع إن الشرك هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند هو المساوي والمكافئ. فلو جينا نشوف بقى نتكلم على الكلام ده في كل باب من الابواب، لو جينا مثلا توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه ان الاعتقاد الجازم من صميم القلب ان الله عز وجل تفرد به ثلاث حاجات احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، اللي هما الخلق والرزق والتدبير والملك التام والملك التام، دولت صفات الربوبيه او معاني الربوبيه. تمام، والشرك في هذه في الربوبية هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك في أي واحدة من ثلاثة دول. فمن جعل لله ندا في الخلق والرزق والتدبير فقد أشرك في الربوبية، ومن جعل لله ندا بحيث أن صرف له العبادة فقد أشرك في الألوهية، لأن الألوهية معناها صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وإيه؟ وعدم صرفها لغير الله. تمام، ده توحيد الألوهية. فمن جعل الله ندا في ألوهيته يعني صرف عبادة لأحد من دون الله فقد أشرك في الألوهية. الأسماء والصفات معناها كما سيأتي معنا أنت تعتقد تصف الله أو تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرك في الأسماء والصفات أن تصف غير الله بصفات الله او ان تصف الله بصفات المخلوقين، ده شرك. تمام، فخلاصة الموضوع يعني كلمة شرك معناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل الله ندا وهو خلقك. اي حد يساوي الله عز وجل بغيره في الالوهية او في الربوبية او في الاسماء والصفات يبقى مشرك، والتوحيد ان لا تشرك، يبقى انت ما تسويش حد بربنا في الثلاثة دول. واضح شباب الكلام ده ولا اصعب من في الكتاب؟ معايا يا شباب؟ فهنرجع تاني كده من اول سؤال 43. قلنا سؤال 43 الشيخ بيتكلم على الايمان بالله، قام قال ايه الاربع حاجات اللي قلناهم: ان الاعتقاد الجازم من صميم القلب بوجود الله، ثم توحيده بالهيته او الوهيته الاثنين صح، وربوبيته واسمائه وصفاته. بعد كده قال: ما هو توحيد الالوهيه؟ قال: هو افراد الله عز وجل بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا. يبقى رقم واحد انك تعبد ربنا، تاني حاجه ونفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى. يعني عباده الله لوحدها مش هي كفايه، مش دي التوحيد. التوحيد ان تعبد الله وحده وتنفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى. الاثنين دول مع بعض هم التوحيد. لكن ممكن يعبد ربنا وحده ولا ينفي العباده عن ما سوى الله، يبقى ده مشرك. لذلك الله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الاستمساك بالعروة الوثقى اللي هي لا إله إلا الله عبارة عن إيه؟ حاجتين. فمن إيه؟ يكفر بالطاغوت، دي رقم واحد، أن تكفر بكل ما عبد من دون الله. تمام؟ ويؤمن بالله، ثم إيه؟ تصرف الإيمان والعبادة لله سبحانه وتعالى. الاثنين دول مع بعض، فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله أصلا لا إله لنفي العبادة أو نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، إلا الله إثباتها لله سبحانه وتعالى. يبقى التوحيد نفي وإثبات، نفي العبادة أو نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، ثم إثبات هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، تمام؟ فلما بنقول ما هو توحيد الألوهية، الألوهية اللي هي إيه؟ العبادة. فقال هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، ثم قال ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى. يبقى ده هو إيه؟ التوحيد في الألوهية. طب في حد أشرك في ذلك؟ نعم، أي حد يصرف عبادة لغير الله فقد أشرك. إزاي؟ زي مثلا عباد القبور اللي بيطلبوا منهم الدعوات ويسألون منهم قضاء الحاجات وينذروا لغير الله ويذبحوا لغير الله وما إلى ذلك، ده شرك فين؟ في الألوهية، النذر والذبح وغير ذلك. قال ما هو ضد توحيد الألوهية؟ قال ضده الشرك، وهو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كمال. طبعا هو في المنظومة الإيه؟ والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. تمام، يبقى الشرك نوعان، منهم واحد أكبر بيقتضي الخلود في النار، يعني اللي يموت والعياذ بالله مشرك بالله شركا أكبر يخلد في النار يوم القيامة لأنه ينافي التوحيد بالكلية. وهناك شرك آخر وهو شرك أصغر، المرة اللي فاتت احنا كلمنا عليهم وقلنا تعريف للشرك الأكبر لو حد فاكره ونسى قيله الوقتي، وتعريف للشرك الأصغر. تعريف للشرك الأكبر اللي قلناه مبارح واللي قلناه من شوية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ايه حد فاكر؟ لسه قايل الوقت حال، ايوه، أن تجعل الله ندا وهو خلقه. نعم احسنت. يبقى اذا فعلا هو تعريف الشرك هو افضل تعريف وهو معرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، ان تجعل لله ندا وهو خلقك. تمام، النديه بقى في الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات هي شرك بالله عز وجل. طيب ده تعريف الشرك الاكبر، ما هو الشرك الاصغر بقى؟ له تعريفين قلناهم المره اللي فاتت، اللي فاكر منهم حاجه كده يقول. المؤدي الى الاكبر، نعم. الرياء ده مثال للشرك الاصغر. تمام هو ده مش التعريف بالظبط بس ده معناه، يعني معناه هو كل ذريعه او سبب يؤدي الى الشرك الاكبر. يبقى اي سبب او ذريعه تؤدي الى الشرك الاكبر تبقى شرك اصغر. تمام. طيب في تعريف اخر، قلت لكم ولا ما قلتوش؟ عامه لو ما قلتوش اكتبوه. يبقى التعريف الاول هو كل ذريعه او سبب يؤدي الى الشرك الاكبر. التعريف الاخر للشرك الاصغر هو ما سماه الشرع شركا ولم يكن مخرجا عن المله. يعني اي حديث في كلمه شرك او كفر، تمام، ولم يكن هذا الفعل مخرجا عن المله يبقى ده اسمه ايه؟ شرك اصغر. زي ايه مثلا؟ زي حاجات كتير، زي مثلا ايه؟ وعليكم الصلاه والبركات، زي الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي روايه فقد اشرك وكفر. تمام، ده الحلف بغير الله مخرج عن المله ولا غير مخرج عن المله؟ غير مخرج عن المله. يبقى اذا ده شرك ايه؟ اصغر. من اتى امراه في دبرها، تمام، في الحديث ان هو شرك او كفر، بس هل ده كفر اكبر مخرج عن مله؟ ليس مخرج عن مله، يبقى اذا ايه؟ اصغر. تمام، وغير ذلك. يبقى ليس معنى كل نص في القران او السنه فيه كلمه الشرك او الكفر انه اكبر، لا، بتبحث الاول هل اللفظ ده مخرج ولا غير مخرج. شوف بقى، اذا وجدته مخرجا عن المله ينافي الاسلام فعلا يبقى دوت ايه؟ ينافي الإيمان، أصل الإيمان، يبقى دوت فعلا شرك أكبر. إذا وجدته في الأحاديث الأخر أو في نفس الحديث أو في أقوال أهل العلم أنه غير مخرج عن الملة يبقى إذن دوت شرك أصغر. التعريف الثاني هو ما سماه الشرع شركا ولم يكن مخرجا عن الملة. تمام. طيب في حاجات اتسمت شرك او كفر ليها حالات بتبقى اكبر وليها حالات بتبقى اصغر. تمام. يبقى حسب الحالة. زي ايه مثلا؟ زي الصلاة، فمن تركها ايه فقد كفر. يبقى كل من لم يصلي كافر. العلماء بيفرقوا بيقولوا من تركها جحودا او استحلالا كفر كفرا اكبر، ومن تركها تكاسلا في خلاف في اللي كفره اكبر وفي اللي قال ايه اصغر. لكن اللفظ نفسه لم يكن وعليه الصلاة وبركاته، اللفظ نفسه لم يكن حجة بذاته. يعني لو خدنا اللفظ بس الواحد ومن تركها فقد كفر، يبقى كل اللي تركها كافر سواء تكاسل او غير تكاسل. لكن لا، اللفظ لم يكن كذلك، اللفظ احتمل الاثنين. فمن تركها تكاسلا كان فيه خلاف سائغ، ومن تركها جحودا او استحلالا فهو كافر باجماع اهل العلم. ايضا من الشيخ بارك الله فيكم لاني انشر في غرفتين اخر، انا معكم ابو عبد الرحمن. مثلا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تمام. اللفظ دول هل معنى ان كل من حكم بغير ما انزل الله ولو في قضيه واحده، تمام، ولو بشهوه او لرشوه ولو تحت مظله قانون شرعي يبقى كافر؟ ده كلام العلماء فصلوه، قالوا لا، من حكم في قضيه واحده في مظله حكم يحكم بالكتاب والسنه، يعني مثلا دوله بتحكم بالكتاب والسنه وبعدين في قاضي شرعي في احدى الدوائر او في احدى المحاكم حكم في قضيه واحده بغير ما انزل الله. ازاي؟ واحد قاضي شرعي في بلد بتحكم بالشرع وقام جاي لواحد زاني كويس وفي شهود اربعه وفي كل حاجه واستكملت البينه ومفروض يقام عليه الحد، فلان الراجل دوت مثلا دفع له رشوه او لنوع قرابه بينه وبينه او لاي سبب من الاسباب قام طعن في عداله الشهود او ما الى ذلك وخرج الراجل دوت من ايه؟ من اقامه الحد، فهو حكم في هذه القضيه بغير ما انزل الله، ده مش كفر اكبر، ده كفر اصغر. تمام. بخلاف طبعا اللي بيؤصل الحكم من غير الله. دي الحالة اللي تكلم عنها الصحابة ابن عباس، والتي تكلم عنها ابن مسعود أصد، واللي تكلم عنها أيضا بعض السلف، اللي هو اللي حصل إيه؟ إن هما بيسألوهم عن حكام بني أمية. تمام. وكان انتشر فيهم الظلم، والظلم هو حكم بغير ما أنزل الله. فجت فرقة من الخوارج تسأل عن هؤلاء الحكام هل هم كفار ولا مش كفار؟ فقالهم ايه؟ ليس الكفر الذي يذهبون اليه. مين اللي يذهبون اليه؟ اللي هم الخوارج. بيقولوا ان اللي يظلم واحد بس كافر، ما هو اذا ظلمه يبقى حكم بغير ما انزل الله في هذه القضيه. يعني مثلا ايه؟ حكم عليه مثلا بضريبه معينه او بجلد او بغير ذلك من انواع الظلم. طب ما هو ده مش شرع ربنا، ربنا لم يحكم بذلك، يبقى هو حكم بغير ما انزل الله يبقى هو كافر. هو الخوارج بيقولوا كده. فقال لهم لا، ليس الكفر الذي يذهبون اليه، ده كفر دون كفر، اللي هو ايه؟ واحد بيؤصل ان الحكم لله ولرسوله وجه في قضية واحدة وظلم او حكم بغير ما انزل في هذه القضية، يبقى ده كفر اصغر غير مخرج عن الملة. لكن واحد بيؤصل اصلا ان حق التشريع للشعب او ان القانون الملزم هو القانون الفرنسي او ان السيادة للشعب طبقا للنظم الديمقراطية او ان السيادة الليبرالية او للعلمانية او بفصل الدين عن الدولة، ده كفر بقى اكبر، ده ما فيهوش كلام. لكن الكلام فين؟ في الكفر الاصغر او اللي هو مسألة حكم في قضية واحدة مع تأصيل ان الحكم لله سبحانه وتعالى. طيب يعني الخلاصة، يعني ده مش موضوعنا، احنا مش بنتكلم في قضية الحاكمية دلوقتي. الملك، نعم، هو شرك في الملك اللي هو حق الامر ونهي والتشريع، جزاكم الله خير. احنا يعني مش بنأصل في قضيه الوقت الايه الحكم غير ما انزل الله، واذا شئتم ان شاء الله يعني بعد الايه بعد ما خلص الكتاب نبقى نتكلم فيها براحتنا تماما، يعني نعمل لكم سلسله فيها لوحدها. بس الشاهد دلوقتي ان احنا بنتكلم في قضيه ان الكفر والشرك ياتي بمعنيين في القران والسنه. احيانا ياتي بمعنى الكفر او الشرك الاكبر ويكون مخرج عن الملة، واحيانا ياتي بمعنى الكفر او الشرك الاصغر ولا يكون مخرج عن الملة. ايه الضابط؟ الضابط زي ما احنا قلنا، اول حاجه هو تشوف اقوال اهل العلم في المساله وتشوف الاجماعات، تشوف النص نفسه معناه الكفر ولا مش معناه الكفر، وتشوف اذا وجدت النص، وده طبعا اهل العلم اتكلموا في الامور دي، زي مثلا زي ما قلنا كده من حلف بغير الله فقد اشرك وكفر، هل العلماء حد قال ان ده خارج عن المله؟ لن تجد احد قال انه خارج عن المله، لكن هم قالوا ان دوت ايه كفر اصغر. يبقى اذا ده كفر اصغر، يبقى اذا ما تتسرعش ان اي نص. لذلك التكفيريين في زمان في بلادنا قريب جدا في السبعينات وكده كان في جماعه التكفير والهجره في مصر، كانوا يجيبوا زي ما الشيخ ابو اسحاق بيحكي عنهم يعني يجيبوا اي حديث فيه كلمه ليس منا، من غشنا فليس منا، اي واحد يغش في اي حاجه يبقى كافر على طول، من فعل كذا فليس من على طول يبقى كافر، اي حديث في كلمه شرك او كفر ويدور عليه ويبقى ده على طول ايه مكفراتيه، مكفرين الدنيا كلها بالطريقه دي. تمام. فلذلك دي كان مسلك غلاة التكفير. لكن الصحيح ان انت تشوف الاول قول اهل العلم في الايه. ما هو ده الخوارج، نعم هم جماعه التكفير والهجره دول كانوا خوارج اصلا، كانوا بيعتقدوا منهج الخوارج تماما بالتكفير بالكبيره بالخروج بالسلاح، كل الكلام اللي الخوارج اتكلموا عليه كانوا هم بيقولوه. طيب بالنسبه بقى لمساله اللي معانا النهارده، يبقى احنا اذا اتكلمنا عن الشرك الاكبر والشرك الاصغر عند سؤال 46. لا احنا بنتكلم على سؤال 46، ما هو الشرك الاكبر؟ قال هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. تمام، الى غير ذلك. هو ده التعريف اللي يلزم ان الشرك الاكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، وده ماخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل الله ندا وهو خلقك في تعريف الشرك. اي الذنب اعظم؟ ان تجعل الله ندا وهو خلقك. بعد كده قال ما هو الشرك الاصغر. الشيخ هنا عرف بالمثال، وده موجود في كلام اهل العلم. يعني اهل العلم احيانا لما يجوا يعرفوا شيء يعرفوه بالحد، واحيانا يعرفوه بالمثال، واحيانا يعرفوه بالثمره، واحيانا يعرفوه بغير ذلك من انواع التعريفات. لكن اضبط التعريفات هو التعريف بالحد. ايه الحد؟ اللي هو ايه بالظبط اللي ينطبق عليه الكلام ده يبقى اكبر وايه اللي اصغر. تمام. فقلنا تعريف واضح جدا، الا وهو اول تعريف هو كل ذريعه وسبب يؤدي الى الشرك الاكبر. يبقى تشوف كده ايه اللي جعله الشرع ذريعه للشرك الاكبر، يبقى ده اصغر على طول. تمام. او التعريف الاخر برضه تعريف منضبط جدا، ما سماه الشرع شركا ولم يكن مخرجا عن المله، يبقى انت تشوف ايه اللي جت في النصوص اسمه شرك زي الامثال اللي قلناها وجعله العلماء غير مخرج عن المله، يبقى ده اسمه شرك اصغر. تمام. بعد كده الشيخ بقى طبعا اتكلم هنا عرف بالمثال وجاب لك امثله الرياء، وجاب امثله والحلف بغير الله، وجاب لك امثله ويقوله ما شاء الله وشئت، وجاب لك امثله. تمام. وبعد كده قال ما الفرق بين واو بين الواو وثم في هذه الالفاظ. طبعا الكلام ده كله احنا اتكلمناه مره فاتت بس احنا بنعيد بسرعه. بس قال لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الرب مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أمر بأن المفروض دي بقى أقر مش فقد أمر، لو حد عنده أمر يغيرها فقد أقر، فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حد عنده مشكلة في الصوت تاني؟ طيب تمام. يبقى إذن الأخ اللي عنده مشكلة في الصوت بقى ممكن يسمع على البث المباشر أو يحاول يشوف المشكلة عنده إيه بالظبط. طيب الحمد لله. بنقول بعد كده قال ما هو توحيد الربوبية. تمام. قلنا احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن توحيد الربوبية باستفاضة، وقلنا ان توحيد الربوبيه بيشمل ثلاث معاني، الاول الخلق والرزق والتدبير. تمام. والثاني الملك التام، والثالث الملك التام. تمام. وكلمنا برضو عن اوجه الشرك في هذه الثلاث، وطولنا جدا في المساله دي، وقلنا ان اوجه الشرك في الخلق والرزق والتدبير كمان يعتقد مع الله خالقا او رازقا او مدبرا، كما يفعل غلاة الصوفيه مثلا في اعتقادهم بالاقطاب الاربعه اللي بيدبروا كل واحد منهم ماسك ربع الكون بيدبره ويرزقه ويعافيه والعياذ بالله. ومن الطرائف يعني اللي موجوده ان في الصعيد لحد النهارده يعني في بلاد كده فيها ايه بيبقى لكل بلد شيخ مقبور يعني بيروح له الانسان لو اراد ان يتزوج او ان يسافر او غير ذلك، ويقدم قرابين في صندوق النذور، وبعدين ايه يسال الشيخ يعني اسافر او ما اسافرش، وبناء عليه ايه يحدد وجهته. طب في واحد هيسال سؤال ذكي جدا، طب هو ازاي يعرف ان الشيخ المقبور ده وافق ولا ما وافقش؟ طبعا تكون الاجابه ان السكوت علامه الرضا، فبيحط الايه القربان وبعدين يسافر على طول او يتجوز على طول يعني. تمام. فهو بيقول هنا ان ايه ما هو توحيد الربوبيه، فقلنا ده المعنى الاول اللي هو الخلق والرزق والتدبير، ودي صوره من صور الشرك المنتشره والموجوده في بلدنا هنا بالذات في مصر وغيرها، كالسودان برضو فيها موضوع القبور ده كثير جدا جدا يعني. يعني انت لو عملت سيرش بس كده كتبت الصوفيه في السودان في فيديو وثائقي كده هتلاقيه جايب حاجات فظيعه جدا يعني. النقطه الثانيه وهو الشرك في الملك. يعني الملك يعني يعتقد ان الملك هو ان الله عز وجل يملك ذوات الاشياء. الشرك فيها ان يعتقد ان الانسان يملك نفسه فهو حر مع اوامر الله يقبلها او يردها كيف يشاء وليس لاحد سلطان عليه في ذلك. ودي هي طبعا بالمعنى المعاصر هي الليبراليه. الليبراليه متاصله او مبنيه على ان الانسان يملك نفسه فهو حر مع اوامر الله ان شاء قبلها وان شاء ردها. تمام يا شباب الكلام ده انتوا فاكرينه ولا انا بقول من جديد ولا ايه؟ طيب الحمد لله. الصوره الثالثه وهي الشرك في الملك وهو حق الامر والنهي والتشريع. وقلنا دي زي مثلا اعتقاد ان المجالس النيابيه او التشريعيه لها الحق في التشريع من دون الله عز وجل وان قوانينها ملزمه ولو خالفت الشرع ده شرك طبعا في ايه؟ في الربوبيه. وقال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم، يبقى تشريع من دون الله شرك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طب واحد هيقولك طب ده ايه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يبقى ده في كلام الدين بس. طب ما هو الدين شامل لكل حاجة، والدليل على ذلك ايه؟ قول الله عز وجل في آية الرجم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في ايه؟ في دين الله. يبقى القصاص دوت او الحد دوت او الرجم او غيرها او القطع كلها ايه؟ دين الله. فأم لهم شركاء شرع لهم من الدين يشمل ذلك، فالدين يشمل الحدود والديات والقصاص والمعاملات والربا والميسر وغيرها، كل ده يشمله الدين من تحليل أو تحريم. تمام يا شباب واضحة دي؟ فقلنا ديت ايه أوجه أو خصائص الربوبية وديت هي الشرك فيها. بيقول هل يدخل في شرك الربوبية من يخالف من أجل الرزق أم أنها معصية فقط؟ آه المسألة ديت يعني مثلا واحد بيعمل مثلا ايه اغاني قدام المحل بتاعه مثلا محل ملابس جاهزة او غيره عشان يجذب الناس، وبعدين تيجي تقول له ايه ان انت دلوقتي الكلام ده حرام، يقول لك ده دي اللي بتجيب الزباين. تمام؟ لا ده مش شرك، ده ليس شرك، ولكنه طلب الشرك طلب الرزق بسبب محرم. يبقى هو طلب الرزق بسبب محرم. لكن لو هو اعتقد بقى ان الرزق عن طريق اللي بيرزقه فعلا هو مثلا الراجل اللي هو شغال عنده هو ده اللي بيرزقه، لا ده طبعا شرك. بس لا تجد احد يعني نادرا لما تلاقي حد بيفكر كده يعني او وصل معاه الموضوع لهذه المرحلة يعني، لكن غالبا بيبقى هو عارف يقولك ايه ان ده السبب اللي ربنا بعت لي رزق عنه ومش عايز اقطعه، ده السبب اللي بيجيب الزباين، هو قصده كده في الغالب يعني. ده محرم ولكنه ليس شركا. تمام؟ موضوع التكفير ده بالذات محتاج يعني نظرة عميقة جدا في الناس بتفكر ازاي. يعني لا تتسرع ان كل حاجة الناس بتقولها تبقى شرك او كفر، لا فكر الاول، لان انت ساعات كتير بتبقى الناس بتقول كلام مش قصده خالص، بيبقى هو قصده ان ده السبب اللي بيجي عن طريقه الرزق، فبترد عليه بكل بساطة تقول له هذا السبب محرم وليس معنى انه فعال انه مباح. فمثلا السرقة ما هي سبب للرزق لكنها سبب محرم، هل معنى ذلك انها طالما جت عن طريق الرزق انها تبقى حلال؟ ليس كذلك. الادوية المحرمة، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليس ايه لم يجعل الله عز وجل شفاء امتي فيما حرم عليها، فمش معنى ان هو بيشفي ان هو مباح، لا هو ممكن يشفي ويكون محرم. تمام يا شباب؟ فالمسألة ايه دي مسألة توحيد الربوبية. حد عنده فيها سؤال قبل ان ننطلق لغيرها؟ ناس بتعتقد انها تمتلك مستقبلها، ازاي ده؟ لكن اختار طبيب، يعني ممكن اكون طبيب او مهندس؟ لا هو يعني مش معنى الكلام كده، يعني هو مش معنى الكلام ان هو بيملك مستقبله، لكن معنى الكلام ان هو يعني يملك او مخير في الأخذ بالأسباب التي تنبني عليها النتائج المستقبلية. وده كلام صدق، ده كلام حقيقي. هو ربنا سبحانه وتعالى خيره في الأخذ بالأسباب، أو جعله مخيرا في هذه المسألة، أو يعني بلاش مخير، لكن نقدر نقول أنه هو يعني الله عز وجل أعطاه القدرة على الأخذ بالأسباب التي تنبني عليها النتائج المستقبلية. وده كلام صحيح مش غلط، هو فعلا ربنا أعطاه له الاختيار والقدرة والمشيئة والأخذ بالأسباب التي توصله أنه هو يذاكر فينجح فيخش كلية الطب، أو يختار علم علوم فيخش كلية الطب، أو يختار علم رياضة فيخش كلية هندسة. فده مش كلام غلط يعني. هو بقى لكن هو لو يعني اعتقد ان هو فعلا الاسباب فاعله بذاتها بغير تدخل من الله، ده كفر. لكن هو ما غالبا لا. ماشي، لو هو بقى وصل لهذه المرحله اللي بتقولي عليها ده كفر، ده شرك بقى. لو هو وصل لمرحله انه لا يوجد قدر مكتوب لديه، تمام، يبقى الكلام ده كفر. بس هل هو كافر ولا لا؟ برضو لابد نتوقف حتى نقيم عليه الحجة. فممكن يقول الكلام ده عن جهل وهو مش فاهم، تمام. لكن هو لو اعتقد فعلا ان ما فيش قدر، وان هو الانسان اللي بيصنع قدره ومستقبله، ده كفر، ده كلام كفر. قد يقوله عن جهل، فلابد ايضا نقيم عليه الحجة بالايات الواضحات وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ونقول له بعد كده لو هو اصر على ما يقوله يبقى كفر. مسألة الامر انف دي ماشي، يعني هو لو وصل لهذه المرحلة الامر انف، فكره معناها شبه يعني مستأنف. يعني الامر مستأنف يعني يحدث ثم يعلمه الله، يعني علم الله يتبع الفعل، وليس كما نعتقد. احنا نعتقد ان الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هم بيقولوا بقى الامر انف، يعني انف يعني يحدث ثم ايه يعلمه الله ويكتبه، والعياذ بالله. وده كفر وردة، تمام. بس لابد طبعا من اقامه الحج. الانسان خلق لافعاله، ايوه، لو ظن الانسان خلق افعاله. بس يا جماعه، بس انا عايزكم يعني ايه تعرفوا ان او تحطوا في اعتباركم ان شباب كتير بيتكلم في المسائل دي وهو مش قاصد كلامه ومش فاهم معناه خالص، يعني هو مش ما بيعتقدش كفر خالص، تمام. وساعات بيبقى بيقول الكلام وبيقول الكفر فعلا، لكنه عن جهل وما يعرفش ان ده كفر. ولو اقيمت عليه الحجه وقلت له الايات بيرجع على طول، تمام. فلابد يعني نحتاط في المساله دي، لان انت ممكن تعتقد ناس كتير كافره وهي مش كافره. وده دورنا، دورنا كدعوة ان احنا نبين له العقيدة الصحيحة. ان شاء الله لما نأتي لمسألة القضاء والقدر هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله. لا، انا مش بقول انتوا بتكفروا ولا حاجة، بس انا قصدي يعني ايه بحطاط لهذه المسألة، ان انتوا لابد تاخدوا بالكم ان ناس كتير من اللي بتقول الكلام ده بيبقاش اصلا ابتداء اصلها المعنى الكفري اللي انت فهمته، بيبقى ساعات قصده معنى تاني صحيح. زي ما قلت لك مثلا في حتة ايه ان المستقبل بايدينا نحن ايه نبنيه مثلا او ما الى ذلك، ماشي. هو ساعات بيبقى قصده ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا القدرة على الاخذ بالاسباب التي تؤدي الى النتائج التي من سنة الله عز وجل انها تؤدي هذا السبب. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل من سنته الكونية ان من يذاكر ينجح، وجعل من سنته الكونية ان من اخذ باسباب التطور والتقدم وصل اليه سواء مؤمن او كافر، تمام. فانت تملك الاختيار انك تبقى انسان فاشل او ناجح، تمام. وده ربنا سبحانه وتعالى فعلا اعتقد هذه القدره على الاختيار. فهو لو قصده هذا المعنى معنى صحيح، فاحيانا الانسان بيبقى بيقول معنى صحيح واحنا نفهمه على محمل خاطئ، واحيانا بيكون فعلا قصده او يعني المعنى اللي يقصده فعلا معنى كفري، ولكنه لا يعلم انه كفر، او لا يعلم انه حراما اصلا، ولا يعلم انه خطا. وبمجرد انك تعرض عليه الادله من القران والسنه بيتراجع عن هذا المعنى تماما. فدي بس انا مش بقول انت بتقوله كده، بس انا بقول الكلام ده كنوع من الحيطه لهذا الامر، لان تكفير المسلمين اعظم الاشياء، فلابد نحتاط ليها جدا يعني، تمام. بعد كده قال ما هو توحيد الاسماء والصفات. يقول الشيخ هو الايمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى، وامرارها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، بلا كيف كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نفى المثل وفي نفس الوقت أثبت السمع والبصر، تمام. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث أو سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. يبقى إذن كلام الشيخ بيقول لك الكلام اللي احنا قلناه لو تفتكروا في لومة الاعتقاد، وبنقول وقت تاني أن الإيمان بالأسماء والصفات يعني أن تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، تمام. واحنا المرة اللي فاتت في اللمعة اللي كان معانا اتكلمنا بالضبط على مسألة معنى نؤمن وما أين وصف الله نفسه وأين وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث الصحيح حجة بذاته سواء كانت من الايه من المتواتر أو من الأحاد، وكلمنا عن معنى التكييف وعن معنى التمثيل وعن معنى التشبيه، تمام. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ وعن معنى التعطيل، واستفضنا في هذا الأمر. حد فاكر ولا حد ناسي؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ إلى حد ما. طيب عموما إن شاء الله يعني إيه؟ ما قلنا بقى يعني الأخ قرآننا قلنا ما ينفعش نقول لا جزيتم الله خيرا دي، لان دي مش صحيحة، يعني صح ان احنا نقول ايه؟ حد فاكر؟ لا وجزيتم خير جزاكم الله خير. فبنقول ان ايه ان هذه الاشياء اللي هي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل اتكلمنا عنها وان شاء الله هنعيدها تاني، بس يعني ايه انا عايزكم تبقوا ايه التعطيل والتحريف، ماشي؟ ان شاء الله هنقولهم يعني بالتفصيل ان شاء الله، بس احنا يعني ايه ما نوصل له. وياريت اللي كان موجود في دورة لومة الاعتقاد ومش فاكر يراجع، عشان حتى ما نشرحها تاني يبقى هو ايه فاكر الكلام اللي فات. يقول ما دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا ما يعني ما تخشوش في مساله ايه التعطيل والتحريف والكلام دلوقتي، ان شاء الله هنقوله بالتفصيل وقتها ان شاء الله. ان شاء الله بنقول ما دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه؟ قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى. يبقى ربنا له اسماء حسنى ولا ملوش؟ له سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يبقى ده دليل إن الله عز وجل أسماء حسنى وذكرها الله عز وجل في كتابه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يبقى إذن لله أسماء حسنى. سؤال 53 يقول ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، وقول الله عز وجل إن الله كان لطيفا خبيرا، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى التي ذكرت في كتاب الله. ثم السؤال 54 يقول ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ مثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يبقى إذن دي أسماء كلها من أسماء الله الحسنى، العظيم الحليم رب العرش الكريم، دي صفة لله عز وجل، الحي والقيوم بديع السماوات والأرض وغير ذلك من أسماء الحسنى. بقى ده كله أدلة على وجود هذه الأسماء في الكتاب والسنة. نيجي بقى للكلام اللي عايز شرح بقى. بيقول في السؤال 55 على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ قال هي على ثلاثة أنواع، دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفة المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. الكلام ده بقى ايه عايز شرح؟ احنا بتهيألي شرحناه المرة اللي فاتت لو حد فاكره، بس هنقوله تاني طبعا يعني. طب حد فاكره كده يقول لنا عنه حاجة كده عما نبتدي؟ حد فاكر حاجة؟ المطابقة والتضمن والالتزام احنا بتقالي خدناها في اللمعة ولا ما قلناهاش ولا مش فاكرين؟ ما خدناهاش؟ ما خدناهاش. طيب ماشي. عامة ايه بغض النظر هي كده كده ده مكانها يعني. سواء خدناها او ما خدناهاش لازم هنشرحها تاني يعني. الخلاصة بتاعتها ان هو بيقول لك هو ده كلام على فكرة يعني مش كلام من القرآن والسنة لكن ده كلام من المنطق كويس يعني من المنطق يعني الفلاسفة والمنطقيين عندهم الكلام له ثلاث أنواع من الدلالات المطابقة والتضمن والالتزام فبيقول لك يعني لو خدنا باصطلاحهم تنزلا يعني وكلمنا بمنطقهم الأسماء الحسنى بتدل لها كم نوع من الدلالة فقال لك ان هي لها ثلاث انواع من الدلالة اللي هم بتوع المناطقة الثلاثة موجودين عندنا في الاسماء الحسنى ازاي هو ده كلام يعني منطقي وكلام كلامي يعني ايه انا مش عايزك تشغل نفسك بيه قوي انت بس عارف ايه الخلاصة بتاعته الخلاصة بتاعته انه بيقول لك ان الاسماء الحسنى تدل على الذات مطابقة وعلى الصفة المشتقة منها تضمنا وعلى الصفات التي مشتقت منها التزاما يعني ايه الكلام ده هضرب لك مثال بسيط جدا انت النهاردة ما بتقول كلمة اما اقول لك مثلا ان انا ايه عندي سيارة عندي ايه سيارة عربية يعني. انت بتفهم ايه من كلمة سيارة بتفهم السيارة كلها ذاتها من كاوتش وعجل وازاز قداماني وازاز وراني و الرفارف والهيكل والبادي كل حاجة تمام كل ده على بعضه بيطابق كلمة سيارة يعني لما اقولك سيارة المعنى المطابق لها في الذهن عندك هو ايه هو الحاجات دي كلها مع بعضها مفهومة دي يا شباب يبقى اذا السيارة كلها كده ذاتها كله كده على بعضها بيطابق الكلمة يعني ساعة ما قلت سيارة اللي تطابق في ذهنك لهذه الكلمة هو ايه ذات السيارة كلها على بعضها صح كذلك ايضا اما قلت لك ان انا عندي سيارة ده تضمن ان السيارة دي لها ايه لها كاوتش وليها ازاز وليها دريكسيون وليها مطور وليها شكمان كل دوت بيتضمن الكلمة كويس جدا طيب هذا المعنى أما أقول لك أنا عندي سيارة له معنى أخرى تتلازم معاه يعني في حاجات تانية أما أنا أقول لك عندي سيارة هتفهمها ملهاش دعوة بالسيارة يعني إيه بقى هتفهم إن السيارة دي ليها طريق بتمشي عليه وفي أكيد بنزيمة بروح أمون منها تمام واضح الكلام ده كله يبقى إذن لما قلت كلمة سيارة دلت تلات أنواع من الدلالات دلت مطابقة على السيارة كلها بذاتها كده تمام وتضمنت هنقولها تاني هنقولها لحد ما تفهموها ان شاء الله وتضمنت اجزاء السيارة واحدة واحدة جزء جزء تمام والتزم ذلك وجود حاجة تانية برا السيارة خالص لازم تبقى موجودة عشان يبقى انا عندي سيارة لازم يبقى في طريق اقدر امشي عليه لازم يبقى في مكان بجيب منه بنزين عشان امول منه الحاجات دي كلها مش من السيارة بس وجود السيارة التزم عندك وفهمت منه من غير ما انا اقول لك ان الحاجات دي موجوده في بلدنا والا هبقى عندي سياره عن بقى ايه لو انا في منطقه صخريه مثلا ما فيهاش طرق هعمل ايه بالسياره لو انا في منطقه ما فيهاش بنزين خالص هعمل ايه بالسياره يبقى ما يلزمنيش ان انا اجيبها تمام الصوت انقطع عند حد تاني طيب الحمد لله طيب هنقول تاني مثال تاني خالص اما اقول لك انا عندي موبايل تمام انت بتفهم ايه ان الموبايل بيجي في دماغك صوره موبايل بالشاشه بتاعته بالزراير بتاعته بالشبكه اللي موجوده فيه بالخط اللي موجود جواه كل دوت على بعضه ذاته كلها على بعضها اسمها ايه اسمها موبايل تمام طيب كلمة موبايل أيضا تضمنت إيه؟ تضمنت إن أنا عندي بطارية، عندي خط، عندي شبكة، عندي زراير، ده كلها متضمنات الموبايل، لكن ما بتطبقش. يعني البطارية الواحدة ما اسمهاش موبايل، الشاشة الواحدة ما اسمهاش موبايل، الزراير الواحدة ما اسمهاش موبايل، كل ده مع بعضه كده على بعضه بيطابق الكلمة، وكل جزء من أجزائها بتتضمنه الكلمة. تمام؟ وجود الموبايل بيلتزم وجود حاجات تانية، وجود شبكة، وجود شركة اتصالات أنا مشترك فيها، وجود واحد بتاع موبايلات بشتري منه كروت شحن، كل دي حاجات بتلتزم هذا المعنى، لكن مش منها، الحاجات دي مش من الموبايل لكن بتلزم لوجوده. تمام؟ وكل جزء من أجزاء الموبايل ده متضمن لكلمة موبايل، والموبايل على بعضه بجميع أجزائه بيطابق كلمة موبايل. مفهوم المثال ده ولا عيد تاني؟ أقول مثال تاني ولا مفهوم؟ طب اللي فاهم يقول واللي مش فاهم يقول. كان في حد بيقول مش فاهم، ففهم ولا لسه؟ طب مين اللي كان بيقول مش فاهم؟ انا فاكر ان في حد في الاقل مش فاهم. طب الحمد لله مفهوم. عامه نقول كمان مثال تاني، اقولك مثلا ان انا عندي كمبيوتر، تمام، عندي حاسب آلي، بيجي في دماغك ايه او ايه اللي انت بتتصوره مطابقة لهذه الكلمة؟ الشاشة، الكيبورد، السي بي يو، السماعات، الماوس، كل الحاجات دي على بعضها اسمها ايه؟ اسمها حاسب آلي، تمام، او جهاز كمبيوتر. طيب ده كله مطابقة كده اسمه جهاز كمبيوتر. الكلام ده بيتضمن ايه؟ وجود جهاز الكمبيوتر بيتضمن كل جزء من اللي انا قلتهم دول، كل المكونات دي، الهارد، السي دي روم، الكيبورد، الماوس، الشاشه، كل واحده من دي متضمنه لكلمه ايه؟ كمبيوتر. لكن مش كل واحده منهم اسمها كمبيوتر، لكن لما يجتمعوا مع بعضهم اسمهم كمبيوتر. دي متضمنات الكمبيوتر بقى، اللي هي الشاشه والايه الحاجات دي، المتضمنات بتاعه الكمبيوتر كلها على بعضها بتطابق الكلمه، دي اسمها كمبيوتر بقى. كل جزء بتتضمنه الكلمه. تمام؟ من لوازم الكمبيوتر ان انا اكيد في شركه كمبيوتر اشتريت منها كمبيوتر، اكيد في كهرباء عندي في البيت عشان استخدمها احط فيها الفيشه واجيب كمبيوتر، دي كلها لوازم، لو انا ما عنديش كهرباء مش هعمل حاجه بالكمبيوتر. تمام؟ صح يا شباب؟ مفهوم كده المعنى ده؟ ده كلام ايه؟ ده كلام المنطقي، احنا لسه ما دخلناش بقى في ازاي الكلام ده نطبقه على الاسماء الحسنى. ده معنى مطابقه وتضمنا والتزاما. نبدا بقى ننقل نخش بقى على الكلام ازاي هذه الدلالات موجوده في اسماء الله الحسنى. بنقول الله عز وجل، اما اقول لك انا اعبد الكريم، يعني واحد بيقول لي من ربك؟ قلت له ربي الكريم سبحانه وتعالى، او ربي الرحيم، او ربي الرحمن، اي اسم من اسماء الله الحسنى. تمام؟ اول ما قلت له ان انا بعبد الكريم، فهم هو ايه بقى؟ فهم حاجتين، ان في اله انا بعبده، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هذا الاله كريم. تمام؟ الاتنين مع بعض دول طابقوا الكلمة. ايوة، لذلك هو الكلام اللي على فكرة اللي في الكتاب 200 سؤال وجواب مش منضبط، يعني مش هو ده المنضبط. المنضبط اللي قاله شيخ الاسلام اللي اطبق منه، يعني ما قاله شيخ الاسلام، ان المطابقة هي دلالة الاسم على الذات والصفة التي اشتق منها. فهو في كتاب بيقولك ايه؟ ان المطابقة هي الذات والتضمن الصفة المشتقة منها. لا، الاثنين مع بعض هي المطابقة. اما قلتلك الله الكريم او انا اعبد الكريم سبحانه وتعالى، فهمت حاجتين، فهمت ان في اله له ذات يعبد وصفته انه كريم واسمه الكريم. تمام؟ يبقى اسم الله الكريم ده دلني على حاجتين، وجود الذات، موجود الصفة التي اشتق منها الاسم وهي الكرم. يبقى قلت لك الله الكريم، يبقى انت فهمت حاجتين، ان في اله انا بعبده ويتصف بالكرم. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ انا عارف انها يعني ايه صعبة شوية، بس انا معاكم ان شاء الله لحد ما نوضح توضح لاخر خالص. يعني يعني انا ما بقول الله الكريم، او واحد بيقول لي من تعبد، قلت له اعبد الكريم سبحانه وتعالى، يبقى هو عرف من رد ده حاجتين، ان في اله يعبد له ذات يعني موجود يعني تمام، ويتصف هذا الإله الذي عبده بالكرم. يبقى دي دلت على حاجتين، على الذات وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم، ده مطابقة كده على طول، ده أول حاجة فهمها تمام. طيب ماذا تضمن اسم الله الكريم؟ تضمن حاجتين، وجود الذات ووجود الصفة المشتقة منها تمام، معا على بعض، ده مطابقة، كل واحدة لوحدها ده تضمن. زي ما أنا قلت لك في الـ في الـ في الكمبيوتر، إن الشاشة والكيبورد والماوس كلهم مع بعض كده اسمهم إيه؟ كمبيوتر. كل واحدة منهم لوحدها تبقى اسمها إيه؟ تضمن. يبقى كل جهاز على بعضه كده كله اسمه حاسب آلي، ده مطابقة. أما تاخد الكيبورد لوحدها ده متضمن من متضمنات الكمبيوتر، أما تاخد الشاشة لوحدها ده متضمن من متضمنات الكمبيوتر تمام. كذلك ولله المثل الأعلى، لما تقول الكريم فهمت حاجتين، وجود إله يعبد، تاني حاجة أنه يتصف بالكرم تمام. الاثنين مع بعض ده اسمه إيه؟ المطابقة، الذي يطابق اسم الله الكريم، وجود الله الكريم وأنه يتصف بالكرم تمام. طيب لو خدت الصفة لوحدها يبقى ده إيه؟ تضمن. لو خدت الذات لوحدها يبقى ده تضمن. يبقى الكلمة تضمنت حاجتين، وجود الذات ووجود الصفة المشتقة منها، الاثنين مع بعض اسمهم مطابقة. إله يتصف بالكرم، دي المطابقة. لا، في فرق. ايه هو الفرق بقى؟ ان الشيخ في الكتاب بيقول لك ان الذات لوحدها مطابقة والصفة لوحدها تضمن. لا، احنا بنقول كلام شيخ الاسلام ان الصفة والذات مطابقة، الذات لوحدها والصفة لوحدها ده تضمن. واضحة كده؟ الشيخ في الكتاب بيقول ايه؟ بيقول ان الذات مطابقة والصفة المشتقة منها تضمن. لا، شيخ الاسلام بيقول ان الذات مع الصفة المشتقة منها ده مطابقة. صحيح كده، الصفة والذات المشتقة منها مطابقة، الاثنين مع بعض مطابقة، اي واحدة منهم لوحدها تبقى دي تضمن. يبقى الاسم تضمن وجود الذات وتضمن وجود الصفة المشتقة منها، الكريم تضمن وجود الله وتضمن ان الله كريم. يبقى الصفة او الذات اي واحدة منها تضمن، الاثنين مع بعض. يبقى ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، اي واحدة منهم لوحدها يبقى ده اسمه ايه؟ تضمن. الاثنين مع بعض يبقى مطابقة. يبقى وجود الله المتصف بالكرم ده الذي طابق اسم الله الكريم، وجود الله جزء من المعاني التي تضمنه اسم الله الكريم، ان الله متصف بالكرم جزء من المعاني التي تضمنه اسم الله الكريم، الاثنين مع بعض، ان الله موجود وانه متصف بالكرم ده ايه؟ اسم الله الكريم مطابقة. واضحة شباب؟ حد عنده سؤال في دي؟ هي دي على فكرة، دي دايما الحتة اللي بتلخبط. الجاية سهلة بقى خالص، اللي هي الالتزام. وجود الله الكريم يلتزم ان الله حي، ده التزاما هتفهمه لوحدك من غير ما اقولك، لان الكريم الميت ليس بكريم تمام. وجود الله الكريم يتضمن انه غني، وما لها يكرم عباده منين؟ وجود الله الكريم يتضمن وجود مخلوقات تكرم، فكل ده من ايه؟ من ما تضمنه الاسم. حد عنده سؤال؟ لا، الصوت ما قطعش، انا بس اللي سكت. حد عنده سؤال؟ كريم تعني وجود اله وصفته الكريم، ده بالمطابقة. نعم، وجود الله دي معناه وجود الذات يعني، وصفته الكرم، الاثنين مع بعض مطابقة، وكل واحدة لوحدها من دول تضمن. يعني قلنا بقى الكريم تضمن وجود الله، ده الواحد الكريم تضمن ان الله متصف بالكرم تمام، الاثنين مع بعض ان الله موجود وانه متصف بالكرم، دي ايه؟ مطابقة اسم الله الكريم تمام. الالتزام بقى سهل جدا، الالتزام سهل جدا. حاجات كتير بقى، الحياة غيرها ما الى ذلك يعني، انه قيوم. مش كل الصفات الباقية، بس في صفات مشتركة زي الحياة، اي صفة ملهاش علاقة بصفة او بالايه باسم الله الكريم، لان الكريم من الكرم، اي حاجه غير الكرم بقى التزمها المعنى تبقى دي ايه التزاما. هل الموضوع اجتهاد العلماء على كل اسم من الاسماء الحسنى ام ان لكل اسم مشتقات محدده؟ يعني اظن ان السؤال معناه يعني هل كل اسم في صفه معينه اشتق منها ولا موضوع اجتهادي؟ لا الموضوع اجتهادي، لان ساعات العلماء بيختلفوا هل الاسم ده مشتق من الجذر اللغوي ده ولا من غيره. وراجع بقى كتب الاسماء الحسنى هتلاقي مثلا ايه كل اسم يجيب لك بقى كلام لغه العرب فيه ومن اين اشتق الاسم. يعني مثلا اسم الله الله وكلمنا عليها قبل كده بس اقولها لكم تاني، اسم الله الله من ما اشتق؟ تمام. فاختلف العلماء على ثلاث اقوال، هل هو اشتق من اله ولا من اله ولا من ولها؟ دول ثلاث اقوال. ولها بمعنى اشتياق القلب، وألها اي تعبد يعني عبد يعني، وألها يعني احتار تحير عقله، لذلك جمعوا الثلاثة مع بعض وقالوا ايه ان الله عز وجل هو الذي القلوب تشتاق في محبته من الوله، والعقول تحار في عظمته من الأله والحيرة، والجوارح تنقاد في طاعته من أليها اللي هي بالكسر اللي هي ايه تعبد. التزامات المرتبطة بالاسم اللي هي ايه التزامات؟ الصفات اللازمة يعني الاسم هتلاقيها مختلفة، يعني كل واحد هتلاقيه بيجتهد فيها. هو عامة في حاجات يعني ايه ثابتة، زي ما بقولك الحياة مثلا، صفة الحياة دي لازمة لكل الأسماء، كل صفات الذات عموما كويس بتلتزم الحياة، كل صفات الأفعال بتلتزم القيومية. لذلك قالوا إن الحي القيوم قد جمع جميع صفات الذاتية والفعلية، لذلك كان من أقوال العلماء الاسم الأعظم لله عز وجل لا إله إلا هو الحي القيوم. لذلك وهي موجودة حتى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اسم الله الأعظم في ثلاث صور اللي هم سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، والثلاثة لما العلماء جم دوروا لقوا الثلاثة فيهم وصف الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، فقالوا لا إله إلا هو الحي القيوم دي هو اسم الله الأعظم. قالوا طب ليه اسم الله الأعظم؟ قالوا لأن الحياة جمعت جميع صفات الذات، لأن الذات لا تمكن أن تكون موجودة لميت، فوجود الحياة تلتزم كل صفات الذات، والقيومية اللي هي الأفعال تضمنت كل صفات الأفعال من الكرم والنزول والرحمة وغير ذلك، كل دي صفات تتضمنها صفة الله القيوم. فقالوا ان الحي القيوم تضمنت او التزمت جميع الصفات، كل الصفات بتلتزم الحياة والقيومية، فقالوا دي جمعت جميع ايه صفات الله عز وجل من صفات الذات وصفات الافعال. ولا اله الا هو دي اعظم شيء ان الله عز وجل يوحد في الوهيته، فقالوا لا اله الا الله الحي القيوم ده هو اسم الله الاعظم. ده يعني على قول من اقوال اهل العلم يعني. حد عنده سؤال في الدلالات قبل ما نخلص؟ طيب يبقى إذن بنقول ان الدلاله ده كلام اصلا، يعني احنا بنقول الكلام ده اصلا كلام المناطقه في تفسيرهم لكيف يدل الكلام على معنى، فقالوا ان اي كلمه بتتضمن يعني لها ثلاث انواع من الدلالات: دلاله المطابقه، دلاله التضمن، دلاله الالتزام. تمام. ويعني الكلام ده انا بقوله لكم باب انكم تفهموه، يعني عشان ما تبقوش ايه في حاجه في الكتاب عدت ما فهمتوهاش، لكن يعني ايه مش هتستخدموه كتير في حياتكم وممكن ما تنتفعوش بيه لحد ما يعني، بس اعرفوا لان ايه ممكن في يوم من الايام تحتاجوا. فقلنا انواع الدلالات الثلاثه. قال الشيخ في سؤال 56: ما مثال ذلك؟ قال: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله مطابقة. طبعا احنا هنزود ايه على ذات المسمى وصفة الرحمة مطابقة طبقا لكلام شيخ الإسلام تيمية، وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا. طبعا هنزود هنا بنقول ايه الصفة المشتقة منها والذات تضمنا. تمام. وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه سبحانه وتعالى، وذلك بخلاف المخلوق. فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل. يعني بيقول لك ان الايه، بتقول ايه الصفه او الذات ولا والذات ده في ايه، في المطابقه ولا في التضمن؟ في المطابقه هنقول الصفه والذات مطابقه، في التضمن الصفه او الذات، اي واحده منهم تبقى ايه تضمن، اي واحده منهم تبقى تضمن، او الاثنين مع بعض مطابقه، اي واحده منهم او الذات تبقى مطابقه، الصفه او الذات تضمنا، الصفه والذات مطابقه. تمام. بيقول لك ان ده بخلاف اسم الانسان، يعني ممكن يبقى اسمه واحد اسمه كريم وهو في شده البخل. ليه؟ لان هذا الاسم لا يطابق المسمى، بخلاف صفات الله عز وجل تطابق ان الله عز وجل متصف بهذه الصفه فعلا. الله عز وجل اسمه كريم وهو كريم، اسمه الرحيم وهو رحيم، اسمه التواب وهو يتوب على عباده سبحانه وتعالى. بخلاف الانسان ممكن يبقى اسمه عدل مثلا وهو في قمه الظلم، اسمه مثلا كريم وهو في قمة البخل، واسمه محمد وكل صفاته زميمة والعياذ بالله. فديت ايه، ده خلاف بين او اختلاف بين اسماء الايه المخلوقين واسماء الله عز وجل. هو صالحا وهو طالح، وشقي وايه وسعيدا وهو شقي، واسد وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه، ما يصفه به خلقه. طيب انا يعني ايه هتوقف هنا عشان اللي جاي دوت مبني على اللي فات، فان شاء الله يعني انا هسيبكم ايه تذاكروا اللي فات اللي خدناه النهارده دوت وتفهموه كويس، وبعدين ان شاء الله المره الجايه ايه نكمل باذن الله عز وجل. حد عنده سؤال في اللي قلناه النهارده؟ كتاب شرح الايه اللي 200 سؤال، عايز كده شرح لكتاب 200 سؤال وجواب لحد من المشايخ مثلا، هو مكتوب او صوتي يعني. هو طبعا الكتاب اللي يعتبر اصلا شرح له هو كتاب معارج القبول، لو حد عايز يقرا يعني يعني بتوسع اكتر يعني شويه. والاخ ابو مسلم بيقول الشيخ محمد عبد المقصود بيشرحه حاليا يعني، بس انا صراحه ما اعرفش. وانت ممكن تخش على اسلاموي هتلاقي ناس شرحها اكيد يعني، بس عموما يعني هو لو انت عايز تقرا وتستزيد من النصوص بالذات في المسائل اللي احنا قلناها دي كلها هتلاقي كتاب معارج القبول، ده كتاب بصراحه ماتع جدا جدا يعني، وهتلاقي في كل نقطه من اللي احنا بنقول فيها مثلا دليل او اتنين هتلاقي عدد كبير جدا من الادله بالعشرة والخمستاشر والتلاتين دليل في المساله الواحده. فان شاء الله يكون يعني في كلام جميل جدا يعني. طيب حد عنده سؤال النهارده؟ معرض القبول لنفس المؤلف الشيخ حافظ الحكمي. طيب معادة ان شاء الله يوم الثلاث الساعة 8:30. عايزين نثبت المواعيد بقى، 8:30 ولا 9؟ طيب خلاص يبقى ان شاء الله 8:30 بإذن الله. طيب يعني المرة جاية 8:30. في حد بيقول 8:06، مش عارف 6:30 ازاي، 8:30 ماشي. يبقى ان شاء الله ميعادنا 8:30. ما هو احنا يعني ان شاء الله احنا ما نبدأش 8:30 بالظبط، احنا نبدأ مثلا 9:15 او كده يعني، اما الناس بتجتمع والامور تتظبط كده ان شاء الله. فاحنا ميعادنا 8:30 ان شاء الله، وإن شاء الله المرة الجاية نتفق على المواعيد يوم السبت. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.